بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ حق لأهل المدارج أن يسألوا دائما: كيف حالكم مع الله؟ أين أنتم من الله؟ أين أنتم في الطريق إلى الله؟ كيف حال قلوبكم في السعي إلى الله؟ أي منزلة أنتم فيها؟ وأي درجة من هذه المنزلة؟ أي حال تعيشون؟ وفي أي مقام تسعون وتضعنون؟ نحتاج إلى إجابة حقيقية إخوتي لهذه الأسئلة. أين أنت؟ أين أنت من الله؟ هذا سؤال يحتاج إلى إجابة حقيقية. إجابة حقيقية: أين أنت من الله؟ ونحن نتكلم في منزلة اليقظة، وكما قلت في البداية أن انزعاج القلب لابد أن يحصل، لابد أن تشعر بهذا الانزعاج، ثم يستقر بك المقام في البداية في أول مرتبة من مراتب اليقظة بلحظ القلب إلى النعمة، بأن يحدق القلب، يحدق القلب في النعم، ويشاهد عظمتها وكثرتها. حاجتين اثنين: أنها كثيرة جدا وعظيمة، فيوجب له هذا اللحظ، لحظ القلب إلى النعمة، عبوديتين عظيمتين: محبة المنعم والإزراء على النفس. ولي أن أسألك: هل عشت هذا المعنى؟ أن تحب الله وتزري على نفسك فتصبح خجلان، مستحي من الله، معترف بالعجز والقصور والتقصير؟ هل تشعر بهذا؟ فإذا تم لك هذا، حصلت المرتبة الأولى من اليقظة، لأن هذا هو الهدف. سبحان الله العظيم، كنت لسه النهارده سبحان الله بتأمل فيه، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. فتفكرت في أن الأعمال الصالحة ليست غاية وإنما هي وسيلة. سبحان الله العظيم، كثير منا يجعل العمل الصالح غاية، إنه يعمل صالحا. لا لا لا، ده إنك تعمل صالحا بس عشان ينصلح قلبك ويرضى ربك، فليس العمل الصالح بمجرده غاية هدف. لا لا، ده وسيلة لرضى ربنا، وسيلة لتمهد لنفسك الطريق. الشاهد إذا حصلت هذه المرتبة انزعج القلب، انفتح القلب على النعم ورآها وحدق فيها، حصل حب الله وحصل الإزراء على النفس، انتقل إلى المرتبة الثانية وهي مطالعة الجناية. ولنا أكثر من أسبوع في قضية مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها. وقفنا على قضية النجاة، النجاة في هذا الأمر، وكيف ننجو، كيف ننجو من شؤم المعاصي، كيف ننجو من شؤم الذنوب قبل أن نؤخذ. لسه النهاردة واحد على سلم المسجد بيقول لي انت قلت ان اللي يعصي في مجال النساء قبل الزواج سيعاقب، واللي يعصي بعد الزواج عقوبته اشد. ايوه نعم، قلت كده. قال لي طب والحل؟ قلت له يتوب. الحل انه يتوب، فاذا تاب ارتفعت العقوبة أو خففت. لابد أن يتوب توبة مقبولة، هذه هي النجاة. قلنا أن النجاة من شؤم المعاصي والذنوب في الدنيا بأربعة أشياء: واحد التوبة، واثنين الاستغفار، وثلاثة عمل الحسنات الماحية. ودي اللي وقفنا معاه اللقاء الماضي في ذكر مجموعة من الحسنات والأعمال التي تعتق بها الرقاب وتغفر بها الذنوب. أما الليلة فلقاؤنا مع الرابعة مما تكفر به الخطايا في الدنيا، وهي المصائب المكفرة. الإنسان بيتوب ويستغفر ويعمل حسنات، لكن بلاوي كتيرة، بلاوي متلتلة. فإذا كان الله يحبه ابتلاه ليكفر عنه خطايا. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنا ملاحظ إن في ناس كتير قوي ما بتصليش على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الرجل لا تكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. الله أكبر، نعم الرب ربنا كريم سبحانه وتعالى، أكرم منه ما فيش سبحانه وتعالى. كرمه يفوق الخيال، كرمه لا تتخطاه الآمال. ذلك إذا كتب الله لك منزلة عنده بيحبك، وانت مسكين قاعد تلخبط قاعد تلعب، مشكلة كبيرة، مشكلة مش سهلة ان انت ما انتش حاسس بالمنزلة دي، ما انتش عايش المنزلة دي، فيبتليك الله وينزل البلاء ويظل العبد يبحث في أمر البلاء ويفكر وما ابتلي إلا حبا. حديث أبي بكر الصديق يعني هو اللي اسمع عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ الله أكبر، كيف الصلاح؟ أنا بتعجب من تدبر هؤلاء الصحابة للآية للآيات، بتعجب من وقفتهم مع الآيات، بتعجب والله عجب، شيء عجيب جدا من فهمهم. شوف في آية آخر سورة البقرة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، في آية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، في هذه الآية التي ستأتي معنا الليلة في من يعمل سوءا يجز به، وشوف كلمة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه قال كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به وكل شيء عملناه جزينا به. فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال فقلت بلى، قال هو مما تجزون به. سبحان الملك جل جلال الله. أنا عايزك تتوقف مرة تانية مع أن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه حين مر بهذه الآية من يعمل سوءا يجز به، ما عدهاش كده، من يعمل سوءا يجز به يعني معنى كده إذا أنا اتكلمت كلمة هأجز بها كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ مش هلحق، مش هلاحق على العقوبات. فيرعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشوف السؤال كيف الصلاح بعد هذه الآية، ويقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ هذا مما تجزون به. فهذه البلاءات التي تنزل الخطايا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى العبد المؤمن يعني مريضا أخلصه الله من الذنوب كما يخلص الكير خبث الحديد، كما يخلص الكير خبث الحديد. سبحان الله العظيم. إخوتي هذه البلاءات المتعددة، والبلاء ليس المرض وحده، بل قد يبتلى الإنسان بالهم، بالحزن، بالكدر، أن يسلط عليه ظالم، أن يؤذيه جار، أن تزعجه زوجة، أن يمرض ابن له، أو أن يخون، أو أن البلايا والمصائب كثيرة جدا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى الشوكة يشاكها. لكن انتبهوا قبل أن أستزيد من الأحاديث والآيات التي تذكر فضل البلاء، أن لها أن لحصول الأجر على البلاء لكي يكفر البلاء الذنوب والخطايا لابد من شرطين، الشرط الأول الصبر، والشرط الثاني الاحتساب. الشرط الأول الصبر، أن يكون الإنسان صابرا. وكثيرا ما ذكرت أن الصبر هو الحبس، حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى. أي بلاء يبتلاه الإنسان لابد أن لا يسخطه. ذلك ابن القيم له تعبير جميل جدا في كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وهو بيقول إيه؟ إن هذا البلاء الذي نزل بك دواء كتبه لك أو قضاه عليك الطبيب، الله هو الطبيب الرحيم بك، أرحم بك من أمك، فخذه ولا تتقيأه، ما ترجعش الدواء، البلاء ده دواء. ليت أهل البلاء يفهمون هذه القضية، أن البلاء من الله جل جلاله، الله الذي ابتلاك رحيم أرحم بك من أمك. أي بلاء كان بقى، فلوسك اتخذت زي ما قلنا كده، سلط عليك ظالم، أذيت أي أذى، جاء البلاء في جسدك أو في مالك أو في ولدك أو في بيتك أو في عرضك، أي بلاء إن كان، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذا البلاء الذي نزل بك نزل بقدر الله. ولذلك ابن القيم لما بيتكلم عن حسن الخلق مع الخلق في منزلة الخلق في المدارج يقول ايه؟ يقول سلامة القلب عند حصول اذى الناس، كيف يأتي برد القلب؟ قال ان تعلم ان هؤلاء الخلق مربوبون مقهورون مربوطون باقدارهم، اللي اذاك وظلمك، اللي كل مالك، اللي صدمك بالسيارة، اللي طردك من وظيفتك، كل هؤلاء عبيد مربوبون مقهورون لا يخلقون أفعالهم، بل الذي خلقهم وما يعملون الله. فلذلك تجرع مرارة الصبر، تجرع مرارة الصبر، خذ الدواء واصبر عليه وما بيقولوا الصبر ايه؟ الصبر هو تجرع المر من غير تعبيس في الوجه، انك تشرب المر من غير ما تكشر، من غير تعبيس في الوجه. استمراء المر واستعذاب العذاب في سبيل الله. قل لي وده ممكن ولا كده أمر لا يطاق؟ إزاي ينزل علي البلاء وما كشرش؟ قلت أنا القصة دي قبل كده، ربنا سبحانه وتعالى رزقني بولد هو الوقت عنده 10-11 سنة اسمه محمد. الولد ده لما اتولد فوجئوا ان هو في مرض في بطنه، سبحان الله. ودخلت معهم غرفة العمليات ومسكت الولد، انا قلت لهم انا اللي همسكه، انا مسكت الولد لما ادوله الدواء او المخدر البنج اللي بيدوه، وانا اللي ماسكه، هم بيشقوا بطنه عشان يعملوا له العملية، انا اللي ماسكه، انا ابوه. طب ازاي انت تسلم ابنك يتشق بطنه، يفتحوا بطنه لمصلحته؟ ازاي لمصلحته انه يتفتح بطنه والولد يتألم ويفضل شهرين في المرض متألم ومتأذي ولسه علامتها موجودة ببطنه الى الان؟ لمصلحته يا ناس، اهو كده نفهم القضية وما نكسرش لما ينزل علينا البلاء لمصلحتك. الذي ابتلاك وقضى عليك البلاء الله الرحيم بك. الرحيم سبحانه وتعالى ارحم بك من نفسك واعلم بمصلحتك منك فابتلاك لمصلحتك. قل لي والمصلحة ايه؟ ان انا اتبهدل البهدلة دي وانت شفهمك انت في المصلحة. انت مملوك لحكيم. عبد مملوك ومالكك الله حكيم. لا يقضي امرا الا لحكمة. قد تخفى علينا الحكمة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. يبقى اول حاجه حبس القلب عن التسخط. ولما اقول حبس القلب معناها ان القلب البشري سيتسخط عند ورود البلاء حتما. فاحبسه. امسك قلبك. اوعى قلبك يسخط. هي دي طبيعة البشر. قال سبحانه ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. سبحان الملك جل جلال الله العلي. إن الإنسان خلق هلوعا. في أصل الخلقة أنت مخلوق هلوع جزوع طموع جموع منوع. أصل خلقتك كده. أنت كبشر مخلوق كده. ثم ابتليت بالتزكية أن تزكي هذه الطباع الرديئة. أن تتزكى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هو الإنسان مخلوق كده. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. ساعة ما يبتلى يصيب الهلع هلوع. الشرع بيقول بقى امسك نفسك. استعذ بالله من شر نفسك. زكي نفسك. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا رب امسك نفسك. حبس القلب عن التسخط. ساعة البلاء القلب هيتسخط. امسكه. اقعد مع نفسك واتكلم معاه. قول لها ليه يا نفس متسخطة؟ لينا كتاب اسمه الله هو الطبيب. الله هو الطبيب. ذكرت فيه في هذا الكتاب مناقشة عجيبة جدا ذكرها ابن الجوزي عليه رحمة الله مع نفسه. ابن الجوزي ذكر مع نفسه ازاي ناقش نفسه في امر البلاء. تعالوا نقرا مع بعض من الكتاب كده. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله، خلي بالك معايا، رأيت من البلاء العجاب نزلت في شدة واكثرت من الدعاء اطلب الفرج والراحة وتأخرت الاجابة فانزعجت النفس وقلقت فصحت بها بنفسي ويلك تأملي أمرك، أمملوكة أنت أم حرة مالكة، أمدبرة أنت أم مدبرة. هو ده اللي أنا بقوله يا جماعة، إن الإنسان يقعد مع نفسه علشان القلب ما يسخطش وما يتسخطش. أقعد مع نفسي، أتكلم مع نفسي. شوف ابن الجوزي عليه رحمة الله قعد مع نفسه بيقول لها شوفي أنت حرة أم مملوكة، أنت مدبرة أم مدبرة، تأملي أمرك، أما علمت أن الدنيا دار ابتلاء واختبار، فإذا طلبت أغراضك ولم تصبري على ما ينافي مرادك فأين الابتلاء؟ وهل الابتلاء إلا الإعراض وعكس المقاصد؟ فافهمي معنى التكليف وقد هان عليك ما عز وسهل عليك ما استصعب. ألا أنت في الدنيا دي دار ابتلاء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ها نبتليه. الدنيا دار ابتلاء. ولذلك شيخنا الله يرحمه رحمة واسعة لما في مرة مرض، وبعدين بقول له شيخنا ما شاء يعني نسأل الله أن يعافيك، الـ 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 الأمر صعب قوي، قال لي ولا صعب ولا حاجة، العيب فينا إحنا اللي تعودنا العافية. معايا؟ يقول إيه؟ إحنا اللي تعودنا العافية. الأصل إن إحنا في دار ابتلاء مبتلين بصفة مستمرة، لكن ربنا عافانا فتعودنا العافية، فساعة ما يجي البلاء ننزعج. منزعج ليه؟ عادي أن تبتلى، هذه هي الدنيا. أمال نحب الآخرة إزاي؟ ونتطلع للآخرة إزاي؟ لولا البلاء لركن الناس إلى الدنيا. ولذلك في كتاب أصول الوصول إلى الله تعالى ذكرنا من أصول الوصول إلى الله تعالى لا تلبس ثياب الفراغ في وقت العمل، وإن الدنيا دي دار عمل ما تلبسش فيها لبس الفسح، وإنما الفسحة في الجنة بقى في الآخرة. ذلك اللي عايز يعيش في الدنيا دي من غير ما يمرض ولا يحزن ولا يتألم ولا يبتلى ولا يشدد عليه ولا تعكس مقاصده ولا يحرم من مراداته، الكلام ده في الجنة مش هنا. أما هنا هي دي الدنيا، واللي عاجبه يعيش على كده عاجبه، مش عاجبه يخرج من تحت سمائه ويخرج من أرضه سبحانه وتعالى، هو حر. فلذلك ابن الجوزي يقول أما علمت أن الدنيا دار ابتلاء واختبار، فإذا طلبت أغراضك ولم تصبري على ما ينافي مرادك فأين الابتلاء؟ وهل الابتلاء إلا الإعراض وعكس المقاصد؟ فافهمي معنى التكليف وقد هان عليك ما عز وسهل عليك ما استصعب. فلما تدبرت ما قلته سكنت بعض السكون، فقلت لها وعندي جواب ثاني، وهو أنك تقتضين الحق بأغراضك ولا تقتضين نفسك بالواجب له، وهذا عين الجهل. إنما كان ينبغي أن يكون الأمر بالعكس، لأنك مملوكة، والمملوك العاقل يطالب نفسه بأداء حق المالك ويعلم أنه لا يجب على المالك تبليغه ما يهوى. أنت مملوك وحق على ربنا عليك أن ترضى، حق أن ترضى عنه، أن ترضى بقدره، مش من حقك أنك تقول ما تبتلينيش. قال فسكنت أكثر من ذلك السكون، فقلت لها وعندي جواب ثالث، وهو أنك قد استبطأت الإجابة وأنت سددت طرقها بالمعاصي، فلو فتحت الطريق أسرعت، كأنك ما علمت أن سبب الراحة التقوى. ثم قلت: وعندي جواب رابع، وهو أنك تطلبين ما لا تعلمين عاقبته، ربما كان فيه ضررك، فمثلك كمثل طفل محموم يطلب الحلوى، والمدبر لك أعلم بالمصالح. وعندي جواب خامس، وهو أن هذا المطلوب قد ينقص من أجرك ويحط من مرتبتك، فمنع الحق لك ما هذا سبيله عطاء. يعني انت بتطلب الوقت الشفاء، فلو شفاك النهاردة هينقص اجرك، يقلل اجرك، فكونك يستمر عليك البلاء بيستمر العطاء، مش منعك بقى، ده كده بيعطيك. يقول ابن الجوزي أيضا: طيب خلينا من ابن الجوزي وتعالوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اسمع، وأنا صراحة يعني لما كتبت الحديث ده والله كدت أمرض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عرق الكلية تأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ما يستطيع أن يخرج إلى الناس، ولقد رأيته يكرب حتى آخذ بيده فأتفل فيها بالقرآن ثم أكبها على وجهه، ألتمس بذلك بركة القرآن وبركة يده، فأقول: يا رسول الله، إنك مجاب الدعوة، فادع الله يفرج عنك ما أنت فيه. فيقول: يا عائشة، أنا أشد الناس بلاء. تصور انت ان الرسول صلى الله عليه وسلم يجيله مغص كلوي شهر 30 يوم، شهر يتألم، شهر ما يقدرش يخرج للناس. وتقول السيدة عائشة لما تجيله المغصة يكرب، تقول اخد ايديه واقرأ فيهم قرآن واتفل فيها وامسح بيهم وجهه عشان الكرب اللي انا شايفاه في وجهي. هذا حبيب الله، خليل الله، سيد ولد آدم. وشوف العجب، إنها تقول له: أنت مستجاب الدعوة، ادعو الله أن يشفيك. لا، أنا أشد الناس بلاء. ولسه زعلان، ولسه متضايق إن أنت مريض. سيدنا النبي وكان مستجاب الدعوة. لذلك دايما استدل بحديث المرأة السوداء من أهل الجنة، كانت في إيدها أنها تشفى في دقيقة واحدة، من غير لا دواء ولا عملية ولا فلوس ولا سفر ولا حاجة أبدا. أدعو الله أن يشفيني. قال إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر ولي الجنة. سبحان الله العظيم. شوف المرأة بتصرع وتصبر من أجل الجنة. صبر حبس القلب عن التسخط. أنا كل ده بحاول أعالج فيك السخط اللي موجود في قلبك. نعالج كيف نمنع القلب من التسخط، كيف نمنعه. كيف نحرم على القلب أن يسخط؟ الرضا بقدر الرب، بل حب هذا القدر. إذا كنت بتحب ربنا فكل اللي يجي من حبيبك حبيبك. حبس القلب عن التسخط. اثنين، حبس اللسان عن الشكوى. اسكت، قاعد يشتكي للناس كلها، انا مديون، انا مظلوم، انا مش لاقي، انا مكروب. سبحان الله العظيم. واحد يقول للناس انا متاكد ان انت اللي هتفك كربتي. مين ده؟ مين ده؟ والله لو جيت بالذل ده والانكسار ده والخضوع ده والعشم ده واليقين ده لربنا لفرج كربتك. ليه دايما ننزل كرباتنا بالناس ويبقى عشمنا وطمعنا في الناس وأملنا ورغبتنا في الناس؟ قول يا رب، ما انا قلت يا رب كتير، قول يا رب تاني، ما انا بقالي سنين صابر، كمان سنين مش قادر بقى. لا اقدر، ما تقولش مش قادر، اصبر اصبر. كلمة ابن القيم ما تنساش ابدا، إذا كنا قد حققنا مقام الصبر فهل حققنا مقام الصبر على الصبر؟ اصبر واصبر على الصبر. حبس اللسان عن الشكوى. كنت لسه النهاردة في فرح، نسأل الله أن يسعد قلوب المسلمين وأن يزوج شباب المسلمين وبنات المسلمين. فبقول له أن الزواج نعمة من نعم ربنا عليك، فاشكر نعمة ربنا. شكر النعمة لإتربها باطنا والتحدث بها ظاهرا، وأما بنعمة ربك فحدث. إيه أخبار الزواج؟ قول نعمة، الحمد لله. واحد كان فين؟ مش بالكذب، بالحقيقة، التحدث بنعمة الله. فكنت بقول انت قعدت مع حد النهاردة في زماننا وسألته عن حاله فعدد لك نعم الله عليه؟ ما حصلش. لا نسمع إلا الشكاوى، لا نسمع إلا الشكوى. كل الناس بتشتكي من الصحة، بتشتكي من الفلوس، اشتكي من الزوجات، اشتكي من العيال، اشتكي من غلاء الأسعار، اشتكي من ظلم الناس، اشتكي من أذى الناس، اشتكي من عيون الناس، شكوى فقط. أما من يتحدث بنعمة الله عليه لا نجد. حبس اللسان عن الشكوى. ما تشتكيش ربنا للناس، وإنما اشتكي الناس لربنا. سمع الحسن رجلا يشكو مريضا يشكو لعواده، فقال: يا مسكين، أنت تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك؟ أنت تشكو من يرحمك الله إلى من لا يرحمك الناس. يبقى نمرة واحد الصبر، وهو حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى. اثنين الاحتساب، أن تحتسب أجرك. في صبر اسمه صبر البهائم. صبر البهائم ده ان الواحد يقول ايه، طب وانا هعمل ايه؟ هصبر. يعني لو ما صبرتش هعمل ايه؟ هخبط دماغي في الحيطة. كأنه صبر المضطر ده ملوش اجر. الاجر للمحتسب. سبحان الله العظيم. يذكر أن رجلا اسمه بشير الطبري. بشير الطبري كانت له مزرعة فيها 400 جاموس، فيها 400 جاموسة يربيها. ففي يوم أغارت الروم فأخذت الجواميس، وكان فيها 100 عبد يرعونها. 400 جاموسة فيها 100 عبد بيرعوا الجواميس. فأرسل العبيد خدمين إلى بشير الطبري يقولون له: أخذت الجواميس. فركب مع بعض ولده حتى أتى المكان، فلقيه العبيد يبكون ويهرولون ويقولون: يا سيدنا يا مولانا، أخذت الجواميس. فقال: وأنتم أيضا اذهبوا، فأنتم أحرار لوجه الله. فنظر إليه ولده وقال: يا أبتي، خيبتنا وضيعتنا، فقال له: يا اسكت يا بني، إن ربي أراد أن يبتلي رضائي به فأحببت أن أزيده. الله الله، اتسرقوا من عنده 400 جاموسة. قول يعني دلوقتي دولك يجيبوا لهم 4 مليون مثلا ولا أكتر. المهم مش موضوعنا، ملايين. فناس فزعوا، فراح لقى الخدمين بتوعه جايين يجروا: الحق، الجواميس اتسرقت. قال لهم: وانتوا كمان احرار لوجه الله، يلا يلا. اتخربت المزرعه، لا عبيد ولا جواميس. فابنه ركب معاه قال له: خيبتنا وضيعتنا. قال له: خربتها، الفلوس ضاعت والعبيد كمان. قال: اسكت اسكت يا بني، ان ربي اراد ان يبتلي رضائي به، ربي سبحانه وتعالى بيختبرني هرضى ولا لا، فاحببت ان ازيده. قلت له: لا لا لا، ده انا راضي قوي ودول كمان، بس انت ترضى ودول كمان. هو ده الرضا، ربنا بيبتلي رضاءك به، بيختبر رضاك بقدره. مش سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لما ابتلي في آخر حياته بالعمى كف بصره وكان مستجاب الدعوة، فقال له ابنه: يا أبتي، إني أراك تدعو للناس فيشفون، فهل لا دعوت لنفسك أن يرد الله عليك بصرك؟ قال: يا بني، قضاء الله أحب إلي من بصري. يا سيدي يا سيدي، قضاء الله أحب إلي من بصري، وتقول لي إنك بتحب ربنا؟ طب إزاي؟ إزاي وإنت منزعج من قضائه، وإنت فزع من قدره، وإنت ساخط على مراده، تبقى بتحبه إزاي؟ قول لي، يعني إنت بتقول إن الواحد ينزل عليه البلاء ويبقى مستسلم وراضي كده وسعيد ومبسوط؟ لا، مش ممكن. ممكن ازاي؟ ان انا ابقى على يقين ان البلاء ده هو الخير ليا في الدنيا وفي الآخرة. نبص كده بصة على بقية الأحاديث في مسألة المصائب المكفرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض. يوم القيامة لما يجي أهل البلاء: تعالى يا اللي عندك سرطان، وتعالى يا اللي عندك فشل كلوي، وتعالى يا اللي عندك فشل كبدي، وتعالى يا اللي عندك صداع نصفي، وتعالى يا اللي عندك شلل نصفي، وتعالى يا اللي عندك جلطة، وتعالى تعالوا خدوا ادخلوا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يود أهل الموقف: يا ريتني اتقطعت في الدنيا حتت ودخلت الجنة زي دول. يود أهل العافية لو أن أجسادهم قرضت بالمقاريض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء كفارة وطهورا، ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله عز وجل أو يدعو غير الله في كشفه. الحديث العجيبة دي النهاردة، سبحان الله العظيم. ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها، سبحان الله العظيم. ان العبد يبقى على طريقة ربنا مش بيحبها، يعني على معصية، يعني على خطيئة، يعني على غفلة، وربنا يبتلي. ساعة ما ينزل أي البلاء ربنا يغفر له اللي حصل ده كله. شرطين: ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله، ما يقولش بقى إيه أصل فلان ده هو اللي ضرني، فلان ده هو اللي أذاني، فلان ده هو اللي بيكرهني، هو اللي تسبب في اللي انا حصل لي ده. هي دي قضية الفهم عن الله، انك تفهم مراد ربنا. عشان كده سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه، سلمان الفارسي رضي الله عنه لما يقول ايه: واما المنافق فيبتلى ويعافى وهو مثل البعير يعقل ويطلق، لا يدري فيما عقل ولا يدري فيما أطلق. هم البقر كده. يمرض ياخد دواء، يقوم يتنطط ويعصي، ولا دريان هو مريض ليه ولا عوفي ليه. اما اهل الايمان ساءت مجموعه وصدع يقول باي ذنب ابتليت، تبت، يعرف من اين اتي. محمد بن سيرين ابتلي بالغم في اخر عمره فقال انا اعرف سبب هذا الغم، ذنب اصبته منذ 40 سنة. وصدق احمد بن ابي الحواري حين قال قلت ذنوب القوم فعلموا من اين اتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندري من اين نؤتى. لو انك ابتليت دلوقتي تفتكر باي ذنب من الذنوب ابتليت؟ الذنوب بتلتلق بايه ولا بايه ولا بايه ولا بايه؟ كتير. اما ده ارتكب ذنب على مدى 40 سنة ذنب، فلما ابتلي قال بس هو ده السبب الذنب. حديث كمان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى الله عليه وسلم، اوعى تزهق من الصلاه على النبي وانت ما بتصليش على النبي. لده كان الكلام للرجال، يا ستي صلي على النبي بقى صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامه من الزرع، تفيئها الريح تصرعها مره وتعديلها اخرى حتى تهيج حتى ياتيه اجله، ومثل الكافر كمثل الارزه المجدبه، كمثل الارزه المجدبه على اصلها لا يصيبها شيء حتى يكون انجعافها مره واحده. ابن رجب الحنبلي عليه رحمه الله له رساله في شرح الحديث ده اسمها غاية النفع في شرح حديث مثل المؤمن كخامة الزرع، رسالة ظريفة وطيبة ولطيفة أنصحكم بقراءتها لتخفيف البلاء تطيب قلب المبتلى. مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، الزرع الأخضر يجي شوية هواء ينيموها، يسكن الهواء تتعدل، هو المؤمن كده. كلمتنا في العامية مش بعيدة ومش غلط، المؤمن دايما منصاب، دايما مبتلى. فناخد كمان كم حديث بسرعة من كتاب أبشر يا حبيب الله هو الطبيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصرع صرعة من مرض إلا بعثه الله منها طاهرا، إلا بعثه الله منها طاهرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، وما عليه خطيئة. اسمع دي بقى. قال الحسن رحمه الله كان الرجل من المسلمين إذا مر به عام لم يصب في نفسه ولا ماله قال سبحان الله ما لنا أتودع الله منا. لو مرت عليه سنة ولم يبتلى في نفسه أو ماله أو ولده يقول إيه، هو ما مننناش فايدة، أتودع الله منا، ما بنبتلاش ليه. سبحان الله العظيم. عن وهب بن منبه قال إنما خلق الله البلاء للأنبياء ورزقهم الصبر، إنما خلق الله البلاء للأنبياء ورزقهم الصبر، فإذا جاءهم من الرخاء دعوا مخافة أن يكون قد سخط عليهم أو أحدثوا شيئا. أو أحدثوا شيئا. سبحان الله العظيم، لو مرت فترة لم يبتلى يبقى منزعج. وعن هلال بن يساف قال: كنا قعودا عند عمار بن ياسر فذكروا الأوجاع، فقال أعرابي: ما اشتكيت قط. قال عمار: ما أنت منا، إن المسلم لا يبتلى ببلاء فتحط عنه ذنوبه كما يحط الورق من الشجر، وإن الكافر لا يبتلى ببلاء فمثله كمثل بعير أطلق فلم يدري لما أطلق وعقل فلم يدري لما عقل. وعن يزيد بن ميسرة رحمه الله قال: إن العبد ليمرض المرض ما له عند الله من خير، فقد كره الله بعض ما سلف من خطاياه فيخرج من عينه مثل رأس الذباب من خشية الله، فيبعثه الله إن بعثه الله أو يقبضه إن قبضه وهو مرحوم. يشفى وهو مرحوم أو يموت وهو مرحوم. شفتوا البلاء بيعمل ايه؟ وبعد ذلك يكره الإنسان البلاء. قال الحسن رضي الله عنه وقد ذكر أيام البلاء: والله ما هي بشر أي مسلم، بالشر. لذلك بكده بقى نبقى انتهينا من الأربعة أسباب في الدنيا. الكتاب ده كله حديث وأقوال في فضل المرض وإزاي تخرج بأجرك من المرض. انتهينا الليلة من المصائب المكفرة الأربعة اللي في الدنيا: التوبة، إذا الإنسان أذنب وعصى وأراد أن يتخلص من أثر الذنب بأربعة أسباب: التوبة، اثنين الاستغفار، ثلاثة عمل الحسنات الماحية، أربعة المصائب المكفرة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فإن لم تفي هذه الأربعة بتمحيصه. كانت المعاصي متلتلة معفنة سيئة زيادة شوية، فالأربعة دول لم يفوا بتمحيصه، فلم تكن التوبة نصوحا وهي العامة الشاملة الصادقة، ولم يكن الاستغفار كاملا تاما وهو المصحوب بمفارقة الذنب والندم عليه، وهذا هو الاستغفار النافع، لا استغفار من في يده قدح السكر وهو يقول أستغفر الله ثم يرفعه إلى فيه. وما لم تكن الحسنات في كميتها وكيفيتها وافية بالتكفير ولا المصائب، وهذا إما لعظم الجناية وإما لضعف الممحص وإما لهما، فماذا يكون إذن؟ لا التوبة نفعت ولا الاستغفار نفع ولا الأعمال الصالحة كفت ولا عند البلاء صبر واحتسب. يحصل ايه؟ يروح من ذنبه فين؟ يتخلص منه ازاي؟ كيف المخرج؟ ما النجاة؟ اللقاء الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.